هادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيع العذرة، ومر بنا أن هناك جملة من الروايات يعني ربما ينظر إليها متعارضة، لأن بعضها يجوز بيع العذرة وبعضها يمنع. ومر بنا أن مشهور المتأخرين العصار لم يبنوا في مفاد هذه الروايات سواء في هذه العين النجسة العذرة أو العيان النجسة الأخرى التي ستأتي، لم يبنوا فيها على المنع المطلق، ولم يستنطقوا ولم يستنبطوا ولم يستظهروا من الروايات الخاصة الواردة في كل عين 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 من أعيان النجاسة، لم يستنبطوا منها النهي المطلق، مع أنها خاصة بالدم بالعذرة بالميتة بالمني بالكذا بالبول، أعيان النجاسة المختلفة. هذه النواهي الواردة في عين عين من أعيان النجاسة دليل خاص. أولا لم يستظهروا منه التأسيس كما ذكرت لكم، يعني التخصيص، تخصيص وتأسيس، بل هو تأصيل لنفس ضوابط القواعد، إن كانت منفعة محلمة كذا وإن كانت منفعة محرمة فكذا، ولم يجب المالية تنتفي إن لم يكن له منفعة محللة ولم يجب. وقالوا على فرض نتنزل أن فيها تخصيص، تخصيصا مخصص، لا نجي الإطلاق في التخصيص يعني في النهي، وإنما النهي يحمل على مورد المنافع المحرمة، يبقى المنافع المحللة تحت العمومات. هذا إجمال مبنى المتأخري هذا العصر في كل دي المسائل التي يخوض فيها الآن الشيخ الأنصاري في الأعيان النجسة إجمالا. تفصيلا في خصوص هذه الروايات الواردة السين وفي العذرة كما مر بنا، اختلفت وجوه وفذلكات الأعلام من القدماء والمتأخرين في كيفية الجمع بين هذه الروايات، وعلى أي حال مع أن النتيجة ربما تكون محسومة عند جماعة، لكن في فذلكة الأدلة للوصول إلى تلك النتيجة في فذلكات وطرق وخيارات مختلفة. ومن مواطن تدريب الباحث على صناعة الاجتهاد هو تدقيق الباحث في فذلكات مختلفة في مسألة واحدة بين الأدلة، يعني يحرج نفسه فكريا كيف يستطيع أن يميز ويبت بالنقد والتدقيق بين الفذلكات المختلفة. هذه تعطي الإنسان دربة، إذا ورط الإنسان فكرة أحرج فكره في أن يميز ويلتفت إلى فوارق الفذلكات في مسألة واحدة التي ذكر الإعلام، وشيئا فشيء يمرس نفسه أن يقارن ينقد يوزن يرجح فذلك على فذلك. شوي شوي يتمرس الإنسان في صناعة الاجتهاد. على أي حال، فمن الوجوه التي ذكرها الأعلام في المقام بعد الاعتماد على أن موثقة سماع رواية واحدة، أو سواء جمع في المروي أو في جمع في الراوي، بعضهم حصر أنه إذا كان جمع رواية نعم ليس التعارض في الصدور، أما إذا جمع في المروي يصير التعارض في الصدور. لا، حتى ما دام الراوي واحد يمكن أن حينئذ ينقل مركز التعارض من الصدور إلى الدلالة أو جهة الصدور. على ضوء ذلك البعض مثل بعض الأعلام حمل النهي على الكراهة والتجويز نص، فيحمل الظهور أو ظهور قوي على النص، سيما أن لفظة السحت تستخدم في بعض الموارد متعددة، وإن كان ظهورها الأولي بقوة في الحرمة، لكن استخدمت في جملة من الموارد 20%، وهذا كافي في موارد الكراهة، فإذا مو ممتنع. ولكن هذا الجمع من صاحب الذخيرة المعاد رد عليه، يعني جمع محمولي يسمى شوف اصطلاحين يسمى جمع محمولي، يعني جمع بين محمول أبقى الموضوع على حاله، تصرف في المحمول، تصرف المحمول. رد عليه بأن بعض لسان الحرمة ليس ظهور كالنص في الحرمة، أو قل بدرجة التجويز. فهذا الجمع شوية فيه نظر. جمع آخر جمع الشيخ الطوسي رحمه الله، حمل العذر المجوز بيعها على عذرة الطاهرة مأكول لحم، طاهرة مأكول لحم، وحمل العذرة المحرمة على عذرة الإنسان. طبعا التقابل ليس بين عذرة الإنسان، لأن عذرة غير مأكول لحم مطلقة نجسة، عذرة لذلك الفأر غير مأكول لحم رجيعه نجس، في التمة تطبخ صار التمة كلها نجس مثلا، قال المجرى أو السنور أو الهر وغيره مما لا يكل لحم. لكنه هو الشيخ جمع جمعا موضوعيا، شوف هاي جمع موضوعي، الجمع الموضوعي يرفع التعارض، فأيهما يقدم الموضوعي المحمولي أو بحسب الموارد والضوابط. ثم ما هو الوجه لحمل الشيخ؟ هل هي قرينة داخلية أو قرينة خارجية؟ الشيخ الأنصاري فسر الوجه القرينة التي استند إليها الشيخ الطوسي، الكثير قالوا كلام الشيخ الطوسي تبرعي. طبعا التبرعي جمع صناعي عند القدماء، مو عند القدماء، عند مشهور طبقات القدماء والأقدمين والمتأخرين والمتأخرين والمتأخرين، كلهم عندهم هذا الجمع صناعي، أغلبهم ما أقول كلهم، أغلبهم عندهم الجمع التبرعي الصناعي وليس اقتراحي تحميلي تكلفي. غاية الأمر الجمع التبرعي مؤخر رتبة عن الجمع الذي يعبر عنه المعاصرين بالجمع العرفي. سعد بحث في باب التعارض أثبتناه بأدلة عديدة، ويلتزم به حتى علماء علوم اللغة. على كل هذا بحث في محله، بحث مبنائي خلافا للمعاصرين القرن الأخير أو القرنين الأخيرين، لا الأغلبية لا يسلمون بأن الجمع التبرع الصناعي. على أي تقدير، فهل جمع الشيخ تبرعي أو عرفي؟ الشيخ الأنصاري حاول يبين أن جمع الشيخ الطوسي عرفي مو تبرعي، بس يعتمد على قرينة مو الكل يقبلها. هناك قولين فيها، القرينة ما هي؟ بغض النظر عن المقام، هذا البحث يفيد في أبواب عديدة، لذلك نحن في صدد استعراض الفذلكات تفصيلا لتفيد ممارسة اجتهادية في أبواب عديدة في مسائل عديدة. القرينة اللي اعتمدها الشيخ وعديد القرينة تم صير حلال مشاكل في أبواب عديدة، وهي كان معدنا، بس المتأخرين العصار ما يقبلوها، أو المعاصرين يعني القرن الأخير. ما هي هذه القرينة؟ القرينة تسمى بالقدر المتيقن. مثلا في أبواب عديدة تعارض روايات موجودة طائفتين أو أكثر، غالبا كل طائفة كل لسان من ألسن الروايات المتعارضة فيه قدر متيقن بلا شك، قدر متيقن ولو ليس ثبوتي، قدر متيقن إثباتي. شين فوق من قدر متيقن ثبوتي وإثباتي؟ سنوضحها. في قدر متيقن، البعض فقط يعتني على قدر متيقن ثبوتي، قدر متيقن ثباتي يقبله، لكن الصحيح لا، يمكن التعويل على قدر متيقن سواء كان ثبوتي أو إثباتي. الفرق بينهما أنا لن أشرح العباس. القدر المتيقن الثبوتي يعني مسلم بحسب الواقع، حكمة بغض النظر عن هذه الأدلة المتعارضة أو بلحاظها أو بغض النظر عنها، لكن مسلم واقعا بأن هذا حكم المقدار الثبوتي والمسلم. مثلا القدر المتيقن لنفترض عذرة الإنسان محرمة البير، عذرة الطاهرة العذرة الطاهرة من مأكول لحم مسلمة جواز البير، لو افترضنا بحسب الواقع، لو افترضنا أن في خلاف فيه، لو افترضنا أنه بحسب الواقع هذا يعبر عنه قدر متيقن ثبوتي، يعني بغض النظر عن الأدلة بلحظ مجموع الأدلة أو أدلة أخرى ولا مجرد، لا بغض النظر عن الآن تنافي هذه الأدلة طائفتين أو أكثر، يعني بشكل علم إجمالي أو علم من أدلة من أبواب أخرى أدلة أخرى، نعلم بأن لو فرضنا، ما أريد أقول أطبق على هذا المثال، لو افترضنا عذرة الإنسان محرمة تلبية، أي بحسب الواقع ما في ترديد، هذا يعبر عنه قدر متيقن ثبوتي. مأكول لحم مسلم، مأكول اللحم عذرة مأكول اللحم جائزة البيع، هذا مسلم ثبوتا. مسلم فيصير قدر متيقن ثبوتي. في مقابل قدر متيقن إثباتي، يعني ماذا؟ يعني ثبوتا لا، مو مسلم. بعد علاج الأدلة يمكن الوصول إلى نتيجة الواقع، لكن بحسب دلالة الأدلة نحن وأفق الدلالة والأدلة هذا قدر متيقن وذاك قدر متيقن. فالقدر المتيقن الإثباتي يعني الذي ليس مسلم بحسب الواقع، وإنما في جو مجموع هذه الأدلة المتعارضة هذا قدر متيقن بحسب الأدلة سالم عن الصراع الموجود بين الأدلة، التعارض الموجود بين الأدلة. هذا يعبر عنه قدر متيقن إثباتي. إذا في قدر متيقن إثباتي وفي قدر متيقن ماذا؟ ثبوتي. البعض ما يقبل قدر متيقن إثباتي، فقط يقبل قدر متيقن ثبوتي كقرينة، والبعض ما يقبلهم اثنين، نادر طبعا، والبعض القليل قليل جدا ربما كثير، مو الأكثر، الأكثر ما يقبل، لكن كثير، ونحن نوافق على ذلك أن القدر متيقن لإثبات أيضا قرينة. صحيح. إذن القدر متيقن لما يكون قرينة؟ ما الشاهد عنه قرينة؟ وهذه في أبواب عديدة. ولا يخفى في خضم هذا البحث أن القدر المتيقن بقسمين جمع عرفي وليس جمع تبرعي. البعض جعل من مصادق الجمع التبرعي، لكن لا، هو الصحيح أنه جمع عرفي. نعم، في قبل أن نشرح يعني أدلة القدر المتيقن، القدر المتيقن بقسمين، وإن كان جمع عرفي لمن يرتضي، الجمع العرفي مراتب وليس ماذا؟ مرتب واحد. حتى الجمع التبرعي مراتب. يعني شو مراتب؟ يعني في جمع عرفي أظهر، في جمع عرفي ظاهر، في جمع عرفي ظهور قوي، في جمع عرفي ظهور أدنى مراتب الظهور. الجمع العرفي مو مرتب واحد. شبيه هذا المطلب يذكرونه مرارا، أن السياق قرينة عرفية ويعتمد عليها، ولكنها من أضعف قرائن الظهور. أضعف لأنها يعني ساقطة، ما يعتمد عليها، لا يعتمد عليها، لكن هي من أضعف قرائن الضوء. بعض الأحيان في علم الرجال هم هكذا تعبيركم، أن الراوي يقولون ضعيف، مو أنه ضعيف في نفسه بشكل ساقط، يعني بالقياس هي البقية النقاد هذا ضعيف. على كل في استعمال عند الرجالين هذا المعنى. فالسياق وإن كان ظهور عرفي، لكنه ليس ماذا؟ ليس ظهور عرفي، ليس ظهور عرفي قوي، أدنى مراتب الظهور الذي يعتمد عليه. الآن هذا القدم متيقن يمكن أن يقال شبيه السياق، يعني من أضعف قرائن الجمع، ما يعول عليه إلا عند الوصول نوبيلة، ولا في فقرة أخرى يعتمد عليها. هذا المطلب مثال له كثير ذكرناه في الحجج اللفظية، نفس الحجج اللفظية، كل حجج لفظية إمارات دليل اجتهادي، ولكن ليست كل الأدلة الاجتهادية على مرتبة واحدة، مثل أصول عملية، أصول عملية لكن ليست مرتبة واحدة على مراتب، بل إذا الأخوان رادوا يدققون بعد، الأصول المحرزة اللي هي رتبتها رتبة شنو؟ رتبة أولى في الأصول العملية، نفس الأصول المحرزة ليست رتبة واحدة. عجيب، هي طبعا ما في عجيب إلا الشيطان. قاعدة التجاوز والفراغ أصل محرز، والاستصحاب أم أصل محرز؟ لكن قاعدة التجاوز والفراغ مقدمة على الاستصحاب، موجودة يعني في المأتم في هاي بعد معنا الأصول العملية المحرزة على أساس رتبة واحدة، لا، نفس الرتبة الواحدة فيها رتب، فكيف بعد بكبل مراتب الأصول العملية؟ هاي المراتب والرتب لن ننساها، كونها مراتب شيء، كونها أصلا ليست معتبرة شيء آخر مطلبها. جي زي ما هو الشاهد على أن هذه القدم تيقن قرينة؟ أصلا نكتفي بشاهد العقل. الشاهد هذا نفس أن يقول قدر متيقن في إيقان، إيقان لقوة الدلالة ولو بضميمة معارضة. وفي الظهور أدنى درجة من قوة الدلالة يقدم القوي على الضعيف، ضعيف النسبي مثل الجزء الإضافي، ضعيف إضافي يعني بالإضافة لذلك القوي. فنفس الاعتراف بتيقن القدر أو قدر متيقن هو قوة الدلالة. بس عجيب من جملة من الأعلام يقول لا القرينة الخارجية احنا ما نعترف بها. شو ما نعترف بها؟ شو قصة القرينة سواء داخلية أو خارجية؟ شو ما نعترف بها؟ إذا الخاص المنفصل ما يقدم على العام مع أنه منفصل، أو المطلق المقيد المنفصل كونه منفصل لا يعني أنه لا يحكم على الكلام المنفصل عنه، مدام الكل في سياق مراد واحد الموضوع واحد المحمول واحد. فالصحيح أن القدم تيقن حجة، نعم في قبال قرائن عرفية أخرى مقدمة خاصة، مقدمة ظهور والجمع بها كلام. على كل هل هذا الجمع الشيخ يعول عليه من جهة الكبروية؟ نعم جهة الصغروية يعول عليه. أشكل على الشيخ الأنصاري، على الشيخ الطوسي أو الشيخ الأنصاري؟ أشكل لماذا؟ إن العذرة في كلا الدليلين مورد السؤال عذرة الإنسان مو عذرة ما يأكل لحمه. أصلا ما يأكل لحمه من الدواب وغيره في اللغة واقعا يتبع ما يستعمل في اللغة إلا توسعا أو استعمالا قليلا، يعني توسعي إطلاق العنوان لفظة العذرة على مدفوع الحيوانات وإنما يطلق على الإنسان، على مدفوع الإنسان يعني يطلق على العذرة. فمحل السؤال أصلا في كلا الموردين هو عذرة الإنسان، فكيف نحمل على غيره؟ يعني ما ممتنع بس هالمقدار هذا مو وجه قوي جدا لما يصار به إذا انسدت مثلا الوجوب. لماذا نقول أنه يصار له إذا انسدت الوجوب؟ لأنه ولو وجه ظهور ضعيف ولكنه يصار له مع انتفاء درجات الظهور الأخرى في الفذلكات. هي شوف هذه عملية تمييز درجات الفذلكات والعلاجات يجب أن نتمرس عليها لكي لا نظل في حيرة وبلبلة علمية. جي وجه آخر من الجمع، وجه آخر من الجمع ذكره المجلسي رحمة الله عليه. ما هو هذا الجمع؟ المجلسي قال بأنه المراد من العذرة عذرة الإنسان مدفوع الإنسان، ولكن في بعض البلدان ينتفع منها فجائز نحمل أدلة الجواز عليها منفعة محددة، في بعض البلدان لا ينتفع منها فتحمل حرمة على ذلك. تلك البلدان لما هي منفعة محددة؟ إذن جمع المجلسي جمع موضوعي مو بلحاظ القدر المتيقن بل بلحاظ تنوع الأفراد للموضوع، وهذا التنوع مطابق للقواعد العامة. فنحمل السنة الروايات الخاصة المتعارضة على هذه الضوابط العامة. هذا جمع المجلسي رحمة الله عليه. هذا الجمع أشكل عليه أن ظاهر مورد سؤال السائل في كلا الطائفتين العذرة التي استفاد ينتفع منها للتسميم، محل نافع عرفي محل. وليش يجي يسأل؟ لأنه ورد سؤال لنا عدم المال، فكيف تحمل على الحمل؟ هذا إشكال. إشكال آخر إشكال على المجلسي أن دام العرب لا يسمى بها، شلون في بعض العرف وبعض لذا أشكل على جمع هذا. خلنا نقيم هذه الإشكال في محل إمام. لا، أما الإشكال الثاني، نبدأ الإشكال الثاني. صحيح العرف يسمد بعذرة الإنسان، بس مو دائما المدن أو الأماكن مهيئة للانتفاع بالتسميد، صم مكان مو زراعي. ونقل جلكم الله هذه العين النجسة إلى ذاك المكان التسميد، صم ما يصرف. فبالتالي في موارد أنه ما ينتفع بها المنفعة محللة، لأن لا قيمة نقلها. يعني أغلى من بيع السوق مثل ما يقولون، ما يصرف. ولا هي قريبة، شبيه الماء. الآن الماء في الصحراء كما يقولون، الماء في الصحراء لا مالية وكذا، أما الماء عند جنب النهر العذب الفرات، شنو قيمته إذا كان طبعا في الظرف ترد ماء الزلال وكذا وصافي، ما يحتاج لتنقية ولا مجرى. فهذا مو أمر جدا غريب أن عين واحدة في بيئة معينة لها مالية، في بيئة أخرى ما لها مالية. هذا مو شيء غريب، قابل التصور والتصريف. هذا الإشكال الثاني ده عشي. إشكال أول، الإشكال الثاني ميزوا بين الإشكال الثاني والأول. هذا الإشكال الثاني قال أصلا ما في تمييز موضوعي ابدا، دائما العذره لها تسميد، مو لها تسميد. اغلب الاشياء مثلا الان في بعض الموارد لباس او اليه معينه اقتصاديه ما تستعمل بسنين، تستعمل مره واحده. اذا هي شتويه في الصيف ما لها اي ثمره، ما تبقى الى الشتاء، او العكس شيء طبيعي، ماليتها مرهونة بمكان ومرهونة بزمان، وإلا أصلا تنتفي ماليتها تنعدم. هذا صحيح. كلامنا في الإشكال الثاني، جاي تخلطون بين الإشكال الأول والثاني، ده نحكي بالإشكال الثاني. جواب الإشكال الثاني أنا مع عمدا ما هدى عساس يجي الإشكال الأول. هذا بالنسبة للإشكال الثاني، أنه ما لا نعرف تنوع بيئي لمالية العذرة. ليش في تنوع؟ كل أعيان فيها هكذا تنوع. نيجي الإشكال الأول، أن أسئلة السائلين هي في مورد الانتفاع مو في غير مورد الانتفاع. صحيح، لكن له عليه السلام أن يجيب بشكل عام مو فقط في خصوص مورد السائل. وكم هذا كثير، بل كثيرا ما في أجوبتهم عليهم السلام يجيب صلوات الله عليه بغير مورده عمدا، لحكمة ما لا يجيب عن مورد السائل، لأنه سلام الله افترض يرى أهمية المورد اللي ما سأل السائل. هذا السائل أتنا بمورد معين بفرض معين بتقدير معين، والإمام سلام الله يرى أنه التقادير ذيك الغالبة أهم رعايته. ولو يجيب على مورده قد يعكس إلى عموم المكلفين ويجب التباس لهم، لأن التقدير الآخر هو أكثر وقوعا. من هذا القبيل كثير. شوفوا لاحظون دقيقة عيد العبارة، إما يجيب عن تقدير آخر هو ما سأل عنه ذاك أهم لسبب أو لآخر، أو يجيب صلوات الله عليه يجيب عن تقدير أو تقدير آخر أساس يستوفي الأقسام. ما موجود من القبيل كثير. ففي رواية سماعة استفترضناها جمع في المروية وجمع في الروية، قابل للتصوير هذا. وإذا صار هذا التصوير يحمل عليه البقية، مو شيء ممتنع. على كل هذا الوجه اللي ذكر المجلسي عرفي لا بأس، لكن هل هذا هو متعين أو في وجوه أقرب؟ شوفوا دققوا، لماذا صناعيا من باب المثال كل العلماء الشيخ الأنصاري الحذار يقول هذا أقرب. شو معنى أقرب؟ ذاك قريب وذاك بعيد وذاك أوجه. شنو التعابير هذه صناعيا؟ شو معنى قريب وأقرب وأوجه وكذا؟ كلها صناعية سليمة وموجودة. بعبارة أخرى لكن الآن إذا وجدت أولس، الآن ذكرنا أن السياق يعول عليه إذا لم توجد قرينة أخرى. مر بنا هذا الكلام أو لا؟ وكلام البلاغيين وكلام العلماء الأصوليين والفقهاء. هو هذا ماذا يعني؟ يعني يمكن يجتمع قرينة السياق مع قرينة غير السياق أقوى منها، لكن لا يعول على السياق، يعول على من؟ على قرينة أقوى. هل هذا يعني أن قرينة السياق في نفسها ليست موزونة؟ لما؟ ليست معتبرة؟ لما؟ هنا لا يعول عليها، يعول على أقوى. آه. معنى أقرب وقريب وأوجه وده بعيد ليس مرادهم النساقط عن الاعتبار، يريدون أن يميزون في مراتب الظهور أو مراتب الفلكات الصناعية. مثل الآن فرض أحد الأعلام يستدل بالاستصحاب، صحيح الاستصحاب في نفس حجة وهنا يثبت النتيجة، لكن الصحيح أن في دليل اجتهادي يقدم عليه. لأن الاستصحاب في نفسه ليس حجة، لأن الاستصحاب لا يؤدي لها النتيجة، يؤدي لكن لا يعول عليه لأنه في أقوى. أريد أقول عبارة إذا هضمناها سيكون كلش ممتازة. إذا كان يوم عندنا إحنا متريثين متروين في هذا البحث لأجل هذا المطلب، تعدد الفذلكات الصناعية أو الفقهية أو العرفية عند الأعلام في مسألة واحدة في مبحث واحد، إما بسبب تعارض الروايات أو بحسب تعارض قواعد فقهية تتنازع في التطبيق في المسألة الواحدة بين وجوه اختلفوا فيها الأعلام ويعبرون عن كل وجه أوجه قريب أقرب. شنو كلها صحيحة؟ نعم كلها صحيحة في نفسها، بس من هو الأقوى؟ تارة بعض الوجوه لا أصلا في نفسه ليس صحيح، يقول أصلا ساقط، هذا صح بحث آخر. تارة في نفسه صحيح بس في أصح وفي أصح الأصح. هنا أيها الباحث لتكن عندك قدرة في تمييز أصل الصحيح عن غير الصحيح، هذه مرحلة أولى. مرحلة ثانية مراتب الصحيح ليكن عندك قدرة في التمييز بينها وتقدم ما هو الأقوى عن ما هو الأوسط فيها. مثلا الشيخ يدمن من الأنصاري أقواها أوسطها أضعفها، ما يريد يقول الأضعف غير معتبر في نفسه، بس يقول أضعف بالقياس إلى الفذلكات الثلاثة أو أربعة ده أضعف. يقول كل دي الأقوال متينة وجيهة عند الشيخ الأنصاري كثير، مو بس الشيخ، قبل الشيخ بعد الشيخ الأنصاري كله. هذه يسمونها عملية التضلع الصناعي، الفقيه يستطيع يوزن وثم يحدد المراتب. إن شاء الله بقية الوجوه بعدين نتعرض لها. وصلى الله على محمد وعلى آله.